بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلفه رحمه الله تعالى: وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. يعني المقصود ليس تعظيم نفسه وذاته، وإنما المراد تعظيم ما يحمل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى لبس الثياب البيض، فقال: البسوا من ثيابكم البيض، وكفن فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. حديث ابن عباس. قال: أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. قال: والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كأسراب القطر، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، نوع من أنواع الطيور. والمعنى أن الناس يتأثرون بغيرهم، فإذا رأى الإنسان غيره فعل كذا فعل مثله. قال: فإياك ثم إياك من لباس التصابي، يعني يكون الإنسان قد بلغ مبلغ الرجولة ثم يلبس اللباس الذي يكون من لباس المراهقين. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، أي أنه محرم، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، يعني لا يفهم المقصود من أنك تفعل ما يفعله بعضهم ويظهر أن الزهد أن يلبس اللباس المرقع الثياب المقطعة. لا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما قيل له إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا ورداءه حسنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وأنت الناس، فلا تلبس ما يزري بك، ولا تلبس اللباس الذي يكون علامة على الفخر والخيلاء أو على كذلك تشبه. قال: فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، ولباس التقوى ذلك خير. وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاب، لا سيما في الجامع الخطيب، يعني أدلة هذه المسائل التي ذكرها والتوجيهات والنصائح. قال الشيخ ابن عثيمين: قولك أسراب القطاع، قال: هذا صحيح، ولذلك إذا ظهر نوع من لباس جديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما إن تلبث حتى يسع الناس كلهم. أما لباس التصابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه سنا، كأنها ثيابا أو لبس في سن ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، هذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الإنسان يفعلها. قالوا أيضا: ليس معناه أن يلبس الإنسان لباسا مشوها لا يهتم بنظافته إظهارا للزهد، بل إن الإنسان مأمور أن يدفع الغيبة عن نفسه، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، أي كف عن نفسه ما يكون سببا لكلام الناس عليه في غيبته. قال: ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. ودعك من ذاك الذي يقول اهتم باللبى ودعك من القشور، فدين الإسلام كله لب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه وينهاهم فيما يحتاجون إليه من الأوامر والنواهي وهم في قتال الأعداء وهم في سفرهم وهم في حضرهم، ولا يدع شيئا من ذلك. وهكذا لا يكون نظرة الإنسان أنه هل هذا مستحب أو واجب، هل هذا مكروه أو محرم، بل ما جاءه من أوامر الشرع بادر بامتثاله، وما أتى من نواهي الشرع بادر باجتنابه، سواء قيل بحرمته أو كراهته. إذن فهذه فائدة جميلة يحتاج إليها طالب العلم، ترك الترفه، وهذا مما يعين على التحمل والتجلد في وقت الشدائد والصبر. وبلادنا ما شاء الله، بلاد اليمن تعود الناس التجلد، لذلك تجد كم تأتي عليهم من الشدائد والناس متجلدون بفضل الله عز وجل، بل بعضهم جعل هذه الابتلاءات يقول هذا يدل على أن هذه البلاد هم أسعد الناس. قالوا كيف أسعد الناس؟ قال إذا جاء البترول فرح الناس، إذا جاء الغاز فرح الناس، إذا جاءت الكهرب فرح الناس، وإذا دائما هم في فرح لكثرة الانقطاعات، بخلاف الذي هو معتاد كل شيء موجود، الكهرب موجود في الليل والنهار، والغاز موجود في الليل والنهار، والبترول ما يشعر بهذه النعمة. والعافية خير من هذا. قال رحمه الله تعالى في الوصية الحادي عشرة في آداب الطالب في نفسه: الإعراض عن مجالس اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الذي لا فائدة، مجلس الذي لا تستفيد فيه علما ولا نصحا ولا تذكيرا، ولا تستفيد فيه أيضا أمرا بمعروف ولا نهي عن منكر، هذا مجلس لغط، مجلس لا قد لا يسلم الإنسان فيه من الإثم. قال: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. وهذه كلمات تدل على قوة بلاغة المؤلف رحمه الله، وكما قال الشيخ ابن عثيمين فإنه يضطرنا في بعض الكلمات إلى أن نرجع إلى القواميس. قال: ويظهر أنه لا يفعل ذلك تكلفا. الإنسان إذا جالس قوما ما يحرصون على أوقاتهم في الخير والذكر، وعندهم الهزل، كثرة الضحك والمزاح والقهقهة وغير ذلك، هذا يكون مسقطا للمروءة ومضعفا للهيبة. والذي يفرح أن يجد جليسا على هذا الصنف، هذا كما قال جنى على نفسه وجنى على العلم. وأنت تكون سببا في ضياع غيرك وضياع وقتك. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. قال الشيخ ابن عثيمين: اللغو نوعان، لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول، ما هو الأول؟ لا فائدة فيه ولا مضرة، فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، خسارة. الوقت الذي يمشي في غير طاعة خسارة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الذين يلتهون بأموالهم وأولادهم عن الذكر والخير والطاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هذه خسارة. وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم، والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني الذي فيه منكر وهو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز الإنسان أن يجلس فيها، والذين لا يشهدون الزور، ومعنى شهادة الزور ليست فقط بالقول، شهود الزور حضوره، حضور المجالس التي فيها منكر، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والإنسان إذا جلس هذا الصنف من الناس الذي لا يراعي الأدب ولا يبالي بالمخالفات ولا أيضا بأمور يتجرع على أمور فيها منكرات أو مخلة بمروءة، تسقط هيبته من أعينهم ولا يبالون به ولا يكون له وقار ولا يكون له وقار، بخلاف من إذا كان يتجنب مثل هذا حين يرون أنه لو حصل في المجلس مثل هذا قام وتركهم لا يتجرؤون، بل لو جاء وهم في مجلس وعلى شيء مما يكون من خوارم المروءة يتركون ذلك ويظهرون أدب توقيرا بسببه لأنه سلك مسلكا حسنا. قال في قوله: فإن فعلت ذلك فإن جنايتك عن علم أهلي عظيمة. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، فلو رأينا طالب علم يجلس مجالس اللهو واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضحة وعظيمة، وتكون جناية على العلم وأهله، لأن الناس قد يقولون: هؤلاء طلبة العلم وهذه نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وغيره، أن يكون سببا في التنفير عن الخير بسبب تصرفاته وإقراره لهذه المنكرات وسكوته عن أهلها ومخالطتهم. إذن هذه وصية عظيمة، الإعراض عن مجالس اللغو. ولو قرأ الإنسان في سير السلف وكيف كان حرصهم على أوقاتهم ما أضاع وقته ولا رضي بأن يعيش في مجلس يكون هذا المجلس مجلس لغو لا تذكير فيه ولا علم ولا نصح ولا مذاكرة ولا خير. وقد ذكروا عن الإمام النووي لشدة حرصه عن العلم أنه كان ينام وهو جالس، وليس معنى أن أنا أقول لك تضيق على نفسك حتى ترهق نفسك ويحصل لك الضرر، لا، المقصود أن الإنسان يحرص على وقته ويعطي كل ذي حق حقه. وكان له كما يذكرون في اليوم 11 درسا، وانظر ماذا لهم من المحفوظات ومن، ولو نظر الإنسان إلى ما عنده ونظر إلى ما عليه السلف في سيرهم وطلبهم لعرف قدر نفسه واستحى واجتهد وحرص على وقته. قال: الأمر الثاني عشر من آداب الطالب في نفسه الإعراض عن الهيشات. الإعراض عن الهيشات، أماكن اللغط، أماكن السباب، أماكن الشتائم، أماكن الاختلاف كالأسواق والطرقات ونحوها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قال: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. قال الشيخ ابن عثيمين: لأنها تشتمل على لغط وسب وشت، وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في السوق من أجل النظر لما يفعل الناس وما يكون بينهم، كيف لو كان السوق فيه اختلاط الرجال بالنساء، كيف لو كان السوق يغلب عليه النساء، فلا يليق بمسلم محافظا على دينه أن يحضر مثل هذه الأسواق أو أن يجلس فيها، فضلا عن من يكون أعلى وأرفع من ذلك. قال فنقول هناك فرق بين الاختبار والممارسة، يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر لكان هذا خطأ منك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي. بل بعضهم في دماج كان ممن يعرف بضياع الوقت مثلا في وقت العصر ويبقى في الحدب، وإذا جلست إليه ما يترك لك مجالا بالحديث والكلام الفارغ، فكان بعض طلاب العلم يقول انتبه فلان هذا إذا جلست إليه أضع وقتك، وربما تحرجت من القيام وهو يريدك أن تبقى معه تتحدث. ولذلك كان الملاحظ أن طالب العلم إذا بقي في المسجد وجد النشاط واستمر في المراجعات والاجتهاد، إذا خرج من المسجد ما يجد ذلك، ما يجد ذلك، فالنفس تتأثر بما حولها. ولذلك تجد أكثر من يخرج من المسجد ويبقى في الشوارع ويبقى في اللغط واللعب هذا من الذين لا يحرصون على أوقاته ولا يحرصون على هيبة العلم والحفاظ عليه، وربما مر عليه عامة الناس ورأوهم في هزله ومرحه ولعبه وسخروا منه ومن طلبة العلم وجنى عليهم. قال ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما فاستظهر قتل 4 من قبيلة ب4 قتلوا من قبيلة أخرى، فقال الشيخ باب ابن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه، فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب، فقال بل لم يخلو منه كتاب، فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب، فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قود أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج، يعني حتى في كتاب القاموس خرج منه ما يتعلق مسألة. قال الشيخ ابن عثيمين هاتان قبيلتان جرى بينهم فتنة فقتل من إحدى القبيلتين 4 رجال فحضروا إلى القاضي، فقال الشيخ واسمه باب ابن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه، قال القاضي أي الحاكم إن هذا لا يوجد في كتاب، يقول للشيخ أي لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصاص في ذلك، فقال الشيخ باب ابن أحمد بل لم يخلو منه كتاب، فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم قوله لم يخلو منه كتاب، لأن كلمة كتاب نكرة في سياق النفي فتكون للعموم عامة تشمل كل الكتب، كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء، فقال القاضي هذا القاموس ولا يوجد في القاموس حكم هذه المسألة، لأن القاموس كتاب لغة وليس كتاب فقه، فقال القاضي هذا القاموس، فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظروا عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قود، وقصة الجماعة المذكورة هيشة وفتنة وليست في الهيشات قود، فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بقتل 4 من القبيلة الأخرى خطأ، هذا معنى القصة التي ذكرها المؤلف. وبعض الأمور قد يكون فيها إشكالات وإذا دخلت فيها حصل لك إشكال بسببها، خصوصا في الخلاف بين الناس، فلا يدخل إلا في الأمور التي يحسنها ويتقنها ويستشير فيه أهل العلم. إلى هنا سبحانه.